مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامجكم أنبياء الله. هذه الحلقة الجديدة التي ما زلنا فيها نكمل ونتابع قصة يوسف عليه السلام مع فضيلة الشيخ السيد البشبيشي الداعية الإسلامي. مرحبا بكم.
مرحبا بكم.
حياكم الله.
حياكم الله.
دارت الأيام وكبر يوسف وصار هو الآن عزيز مصر. وجاءه إخوته، وصلنا إلى هذا المشهد. الآن يعني شعور يوسف عليه السلام عندما دخل عليه إخوته الذين ألقوه في الجب وتآمروا عليه، كيف كان هذا الشعور؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اجتبى وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
لا شك أن الإنسان منا في هذه الحياة الدنيا إذا اضطهد وظلم وآذاه الناس من حوله، سواء كانوا الإخوة أم كانوا الأقارب أم حتى كان أي إنسان، ومرت الأيام ودارت وتوالت السنون، وجاء هؤلاء الذين ظلموا والذين آذوا والذين فعلوا بالإنسان هذه الأفعال إليه مرة أخرى، لا شك أن ينتابوا شعور عجيب جدا وغريب جدا. بداية ينتابوا في البداية شعور ربما بالقلق أو الارتباك، هذا طبعا في حق غير يوسف عليه السلام، وربما ينتابه شعور أيضا خاصة لو كان في مكانة مثل التي وصل إليها يوسف عليه السلام، ينتابه شعور بالعزة والفخر والكرامة والمجد والعلو والرفعة، ينتابه شعور وإحساس عظيم جدا، وهذا خاصة في حق المؤمن الذي يعرف ربه تبارك وتعالى بمعية الله عز وجل، يستشعرها ساعتها
تبدلت المواقف.
نعم، يستشعر أن الله تبارك وتعالى يرعاه،
عوضه عما
ويحفظه
سلف.
نعم، ولم يضيعه، بل اسمح لي أن أقول إنها من أعظم مشاهد جبر الخواطر، من أعظم مشاهد جبر الخواطر أن يظلمك إنسان ويتعدى عليك ويحاول التخلص منك بأي طريقة من الطرق، تمر الأيام ويأتيك هذا الإنسان مرة أخرى
محتاجا أنت إليك،
أنت إلى أعلى وهو إلى أسفل، لكن سبحان الله يتفاوت رد الفعل، يتفاوت من إنسان لإنسان
بحسب خلقه وكرمه. نعم. وسماحته وحلمه.
أي نعم، ممكن إنسان يعني يقابل هذا المشهد وهذا الموقف بإيه؟ بحب الانتقام
والتشفي. نعم.
والتكبر عليهم أو محاولة إذلالهم بأي طريقة بأي طريقة، وممكن إنسان آخر لا، يقابل هذا الموقف بسماحة، بعفو عند المقدرة، برفق، بلين. وسبحان الله القدير، الإنسان الذي يرجو الله والدار الآخرة هو هذا الصنف الثاني الذي تحدثنا عنه، لا يقابل الإساءة بالإساءة وإنما يقابل الإساءة بالإحسان، وهذا مصداق قول ربنا سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. إذن القضية قضية مواقف ومشاهد، ولو أن كل إنسان منا في هذه الحياة الدنيا عامل الناس بمعاملتهم لتحولت الحياة إلى غابة كبيرة جدا يسكن فيها الملايين من البشر، كل يريد أن يأكل الآخر إذا أتيحت له الفرصة. إذا أتيحت الفرصة أنا أكلك وأنت تأكلني، أنا أحاول أن أتخلص منك،
هذا قانون الغاب.
قانون الغاب. ولذلك القرآن الكريم يحكي عن هذا المشهد العظيم حكاية عظيمة جدا، يقول ربنا تبارك وتعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. سبحان الله، هم طبعا جاءوا من مكان بعيد، هو في مصر وهم جاءوا من هناك من أرض فلسطين أو ما شابه ذلك، فالمكان أيضا في مسافات. لما دخلوا على يوسف عليه السلام في الأصل، لو تتبعنا الأحداث التي يعني سبق ذكرها، يوسف ألقاه في البئر وهو أصغرهم، كان سنه صغير، هم كبار عنه في السن، يعني في فرق عمري بينهم.
نعم.
هو يذكرهم لكنهم لا يذكرون.
هم لم تتبدل هيئتهم كثيرا.
نعم.
كانوا مثلا شبابا وصاروا
لكن
كهولا.
الشكل هو الشكل.
نعم. الصورة أما هو صار كان طفلا صار رجلا.
نعم، تتبدل ملامحه.
نعم.
وهم له منكرون، يعني لم يعرفوه. قال سبحانه: ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. هم لو فكروا شوية،
وما أدراه
كيف عرف
أن لهم أخ من أبيهم.
نعم، كيف عرف؟ بعض المفسرين يقولون لو فكروا قليلا لأدركوا أن الذي يتحدث يتحدث معهم يعرفهم ويعرف أصلهم وفصلهم ويعرف كل شيء عنهم، يعرف تاريخهم يعني. وبعض العلماء يقول، هذا أيضا رأي معتبر وتفسير معتبر، يقول لا، لا شك أن حصل حوار بين يوسف وبين إخوته،
عرف من خلاله نعم. أن لهم أخا
أنا نعم من بعضهم أبيه. يقول أن يوسف سألهم ما أقدمكم على بلادي، جايين ليه؟ قال نريد الميرة، عايزين الطعام لأن عندنا قحط في بلادنا نعم. ومن المعلوم أن كل البلاد الموجودة ساعتها أصابها القحط والجدب وهذا إلا مصر.
فيها موارد،
فيها موارد لأن نعم. القصة عرفنا ماذا فعل يوسف عليه السلام
نعم.
كيف قسم السنوات وكيف يعني قام
احتاط لهذه الفترة التي فيها
نعم.
القحط
نعم. أسلوب اقتصادي كان عظيم جدا قام به يوسف عليه السلام. فسألهم أنتوا جايين ليه؟ قال والله نشتري طعام، جايبين معنا فضة ونريد طعاما كغيرنا يعني، كغير من أصحاب الحاجات. فيقولون أن يوسف عليه السلام حصل بينه وبينهم أيضا مناقشة طويلة، قال لا، ربما أنتم جئتم تتجسسوا على شيء معين، أنتم جواسيس. قال لا، نحن ما احنا جواسيس. فربما سألهم أو غير يوسف سألهم، أنتم ولد مين؟ احنا ولد يعقوب النبي، عددكم هكذا فقط؟ أنتم فقط أولاده؟ لا والله، عندنا أخ تركناه مع أبينا ليتسلى به أبونا لأنه يحبه وكذا وكذا، هو وإلى آخر هذا الكلام. فقالوا لعل يوسف عليه السلام بحيلة ذكية جدا وذكاء، لأن يوسف كان ذكي جدا، استطاع أن يقررهم بأن لهم أخا تركوه عند أبيهم. ولذلك تجرأ هنا حتى لا يريد أن يكشف، هو لا يريد أن يكشف عن شخصيته، تجرأ يوسف عليه السلام لأن يقول لهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم.
ألا طيب ترون شيخ، هم لديهم كان لديهم شعور بالكراهية تجاه أخ يوسف عليه السلام في بداية السورة
نعم،
قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا.
نعم، وهذا صحيح، لكن هم تخلصوا من يوسف بالذات لأن يوسف هو كان رقم واحد،
كان أحب من أخيه
إلى وهذا أبي. وهذا ما سنتبينه بعد قليل في أحداث القصة. لماذا؟ يعني لما القصة تمر وتمر وتمر ويصل الخبر إلى يعقوب أن ولده هذا، يقال أنه بنيامين أو غيره، أن ولده هذا أيضا خلاص الملك أمسكه في سرقة، والقصة لسه جاية.
نعم.
على من بكى ساعتها؟
على يوسف.
يا أسف على من؟ على يوسف.
سبحان الله.
لماذا؟ لأن فعلا يوسف هو كان رقم واحد عند يعقوب من حيث المحبة القلبية والتعلق القلبي بهذا الولد، سبحان الله. ولذلك هم رأوا في يوسف عليه السلام هذه المكانة ساعتها، ولذلك آثروا التخلص من يوسف، قالوا نخلص من واحد مش من اثنين، هتكون مكشوفة شوي، خلينا في واحد. ولذلك كل السنوات اللي مرت أثناء غياب يوسف عليه السلام لم يحاولوا التخلص من أخيه، لأن خلاص الأمر انكشف يعني، ما ينفع يتخلصوا منه بهذه الطريقة. ولذلك يوسف عليه السلام بدأ يفكر كيف يبقي أخاه معه. يوسف يريد أن تجري الأحداث بطريقة معينة، وهي التي هيئها الله تبارك وتعالى له. الرؤية ستتحقق لا محالة، النبوءة ستتحقق. فيوسف عليه السلام يجهزهم كغيره من الناس، كان من كرمه وإحسانه وبذله وعطائه وإحساسه بمشاعر الجيران من الناس، هذا شيء مهم جدا. مصر فيها طعام ساعتها، يوسف هو صاحب السلطة والأمر والنهي، جيرانه البلاد المحيطة وغيرها تتعرض لمجاعة، هل يقف يتفرج عليهم؟ هل يستغل حاجات الناس؟ هل يحتكر البضائع والأطعمة؟ إلى آخر ما يحصل في بعض الأحيان في مجتمعاتنا اليوم. أبدا أبدا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل محتكر خاطئ. ليه خاطئ؟ لأنه بالفعل يستغل حاجات الناس وظروف الناس. يعني الناس في ظروف قاسية، ناس يعيشون في مأساة، فيأتي واحد من المسلمين من التجار ليدوس على إخوانه بأقدامه أكثر وأكثر،
يستغل حاجته.
نعم، بدلا من أن يمد لهم يد المعاونة، وسيكسب أيضا سيربح، ولكن لماذا الطمع ولماذا الجشع؟ هذا هو السؤال.
نعم.
فيوسف عليه السلام لم يستغل حاجات الناس، بل كان يجهز الواحد في السنة بحمل بعير. انظر كم الخير اللي كان عند يوسف الذي آتاه الله عز وجل يوسف عليه السلام في هذه المرحلة.
نعم.
تخيل يعني، شفت رؤيا الملك كيف تحولت إلى خير عظيم جدا في البلاد بفضل الله عز وجل، ثم على يد يوسف عليه السلام. يحمل الواحد فقط في السنة حمل بعير يعني يكفيه ويفيض، يكفيه ويفيض. فالمهم هم جاءوا ببعض الفضة أرادوا أن يشتروا بها طعاما، فيوسف قالوا يعني إيه، قال لهم هذا الكلام. فرجع إخوة يوسف إلى أبيهم، يا أبانا منع منا الكيل إلى آخر الكلام، وإن الملك الموجود هناك أو العزيز الموجود هناك يطلب أخانا أن يأتي معنا. أنا أستشعر أن يعقوب عليه السلام كأب، وحسة الأب دائما لا تخيب، والأم كذلك. أنا أشعر أن يعقوب عليه السلام أحس بشيء، والسياق القرآني بعد قليل سوف يثبت هذا تماما، أن يعقوب عليه السلام أحس بشيء. وإلا هل يأمن يعقوب أن يسلم ولده الثاني لهم بكل سهولة وهم الذين فعلوا في يوسف ما فعلوا؟
هو شعر بشيء، وإن كان يشعر أيضا بأن هناك خطر على ولده الآخر.
هو
حتى قال له هل آمنكم عليه
إلا كما آمنتكم على
أخيه من قبل.
أخيه من قبل. طب لما أنت يعني خايف على ولدك منهم، خايف أن يفعلوا به مثل ما فعلوا في أخيه، فلماذا توافق على إرساله؟ هنا السؤال.
هذا الشعور الذي تتحدثون عنه.
أولا هذا الشعور. ثانيا لا شك أن نبي الله يعقوب كان رجل عاقل جدا وحكيم جدا. ولا شك أن في شيء اسمه تغليب المصلحة، يغلب جانب المصلحة. يعني أنا الآن شاكك في أمر، احتمال ممكن وممكن، صحيح ولا لا؟
ولكن متيقن من المجاعة التي نعاني منها.
أنا متيقن من مجاعة عظيمة جدا، فكيف أنا أغلب شكي ظنون في ظنون وأترك الناس في مجاعة؟ لا، يعقوب عليه، وهذا دليل
ندفع الشك باليقين.
شوف التضحية، انظر إلى التضحية، انظر التضحية عظيمة جدا. يعني حتى لو كانت نجاة الناس حتى على حسابه وحساب ولده، هو مستعد.
سبحان
هو
الله.
مستعد أن يضحي حتى بولده الثاني، بس في مقابل أن يعيش غيره.
قبل أن يكون أبا هو نبي.
سبحان الله.
وهذا مقام أعلى.
مسؤول عن أمة.
صحيح.
مسؤول عن أمة. صحيح. فكانت يعني الإجابة من يعقوب عليه السلام، وحتى هو التعقيب القرآني ذكره على لسان يعقوب، ماذا قال؟ قال فالله خير حافظا.
حافظا.
وهو أرحم الراحمين. يعني أنا خلاص أنا سوف أرسله معكم على الرغم من مخاوفي وقلقي عليه وعدم تصديقي لكم، لأنهم خلاص أصبحوا في نظر هذا الأب كذابين حتى لو كانوا صادقين.
خائنين.
ومع ذلك شوف انظر كيف
حتى الإنسان، لو كان الذئب أكله أكل يوسف عليه السلام وكانوا صادقين في دعواهم تلك، كانوا خائنين لأمانة
طبعاً
أبيهم.
طبعا. لكن سبحان الله الإنسان حتى لو كان يتعرض لمخاوف معينة أو قلق من شيء معين، بسرعة بسرعة لو علق قلبه بربه سبحانه وتعالى زالت هذه المخاوف وهدأت النفس وارتاح البال. سبحان الله. ولذلك يعقوب عليه السلام بسرعة شديدة جدا تكلم بكلمات إن دلت فإنما تدل على أن القلب
معلق
بالرب سبحانه وتعالى. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يعني كأنه يريد أن يقول لهم سواء إنكم بالفعل صادقين في كلامكم أم أنكم يعني أضمرتم في نفوسكم شرا لهذا الولد، الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بالضبط مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس لما كان ردف النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول يا غلام، الحديث المعروف
لئن اجتمعت وعلم أن الأمة
لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، ولو اجتمع وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك ورفعت الأقلام
وجفت الصحف.
إذن فالله خير حافظة وهو أرحم الراحمين. ويعقوب أرسل الولد معهم، وقبل إرساله الولد كانت هناك مفاجأة عجيبة جدا. المفاجأة إيه؟ لما فتحوا الأمتعة هو ظهر الأمر أنهم رجعوا بدون طعام وبدون بضائع، لكن لما فتحوا الأمتعة وجدوا إيه؟ وجدوا أن بدون أقصد بدون البضائع التي حملوها إلى يوسف الفضة، يعني وجدوا أن يوسف حملهم طعام ورد إليهم
ولم يأخذ منهم الورق أو الفضة التي أخذ،
رد إليهم أموالهم. يقول رب العزة ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إلينا قالوا يا أبانا هذه ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت
إلينا.
إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد
كيل بعير.
شوف يا أخي، يعني هو في شيء من الطمع شوية، لكن هي الجو العام الوضع يدعو إلى إنهم يعني يحصلوا أي كمية من الطعام لأن الناس تحتاج وهم يحتاجون. فقالوا خلاص، يعني ده رجل طلع محسن، ده رجل طيب يعني، والدليل إنه رجع لنا بضاعتنا وأعطانا الطعام، فكيف تخاف منه ولا إحنا حتى نخاف منه؟ اعطينا الولد ولا تخاف.
هذه ربما يعني حنكة من يوسف عليه السلام حتى يشعرهم بالأمن.
نعم
والاطمئنان.
نعم، وهذا هو بالفعل اللي حصل. لكن يعقوب عليه السلام كان له رد فعل مناسب جدا للموقف ومناسب للدعاء الذي قاله منذ قليل، فالله خير حافظا.
نعم.
قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به. إيه الموضوع الموثق؟ وبعدين ما هو خلاص واضح من كلامه أنه خلاص هيرسل الولد. طيب أنا أرسله ولكن على شروط، والمسلمون على شروطه، ما المانع يعني؟ أنا خايف من شيء معين، إيه المانع أن أكتب عقد؟ يعني ليه المسلم دائما أو بعض الناس المخاوف، حتى أخي لو ما في مخاوف، ما المانع أن طالما في معاملة معينة بينه وبينك وأنا خايف من شيء معين الذي يقطع هذه الشكوك وتلك الوساوس وهذه المخاوف، عقد يا أخي بينه وبينك.
إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوا،
بس عقد موثق، حتى لو حصل في الأمور أمور خلاص حقي وحقك.
يعني حتى بعيدا عن الحقوق، هي سنة مندوب إليها.
نعم نعم،
نأخذ ثواب المندوب وفي نفس الوقت نضمن حقوقنا.
لكن الميثاق الأعظم هو عهد الله عز وجل، الميثاق الذي يقوم به الإنسان أو يتعامل به الإنسان مع رب العزة سبحانه.
لذلك قالهم موثقا من الله،
من الله، ما كتب عليهم ورقة ولا أي شيء، ولكن اكتفى يعقوب بأن يحلف أو يقسم هؤلاء الأولاد. على أي يقسموا يعني؟ هو في شيء في يدهم؟ افرض أن ملك مصر هذا ولا عزيز مصر أخذ الولد حتى وقتلوا أمامهم، يستطيع يعملوا شيء؟
لا،
ما يستطيع يعملوا شيء. ولكن ماذا قالوا؟ أن يعقوب عليه السلام أيضا رجل يعني يأخذ بمبدأ إيه؟ إن كنت تريد أن تطاع فأمر بما
يستطاع.
بما يستطاع. وكأن الآية القرآنية العظيمة جدا تمر أمام ناظر يعقوب عليه السلام ويتكلم مع أولاده، وهي قول ربنا تبارك وتعالى فاتقوا الله
ما استطعتم،
وقول ربنا لا يكلف الله نفسا
إلا وسعها،
لكن الإنسان عليه أن
يأخذ بالأسباب ويأخذ
الحيطة ويعمل ويجد ويكون أمين.
نعم.
أمين في قوله في حركته. ولذلك قال لهم لتأتنني به قبل أن
إلا أن يحاط بكم. يعني إذا كان الأمر
خارج عن
إرادتكم وفوق استطاعتكم. نعم. فأنتم يعني مبرؤون،
قاوموا قدر استطاعتكم، فإن فشلتم خلاص عملتوا عليكم.
نعم،
عملتوا عليكم. لكن في بعض الناس يعمل إيه؟ هو مثلا نفسه في شيء معين أو نفسه يتخلص من شيء معين، فأول ما من أول زي ما بيحكوا يعني من أول وهلة كأنه ما صدق، يقول لك ما خلاص يعني يقول لك والله بركة نجت منهم خلاص سلموه. إحنا ما عملنا شيء، إحنا ما خططنا لشيء، ده هو اللي قبض عليه. لكن حاولوا، قاوموا، اعملوا شيء، اتكلموا، دافعوا. وهذا هو الذي قصده يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى
التسليم. إلا أن يحاط بكم.
لا، مش يحاط بكم وبس، لا، ده قال إيه؟ قال الله على
ما نقول
وكيل. ووكيل هنا كما فسر بعض العلماء قالوا وكيل هنا بمعنى شهيد.
نعم.
وكيل بمعنى شهيد، يعني موكول إليه العهد سبحانه وتعالى. فإذا كان العهد موكول إلى الله عز وجل، هل يستطيع إنسان أن يتنصل منه؟ حتى لو أراد أن
يتنصل، من يجرؤ؟
من يجرؤ؟
نعم.
وبعدين إذا كان هو الشهيد، إذا كان هو الوكيل، إذا كان العهد موكول إليه سبحانه وتعالى، فلا شك أن الإحسان للوفي والعقوبة للغادر.
صحيح.
فكلمة يعقوب والله على ما نقول وكيل تؤدي كل هذه المعاني، والأولاد يسمعوا هذا الكلام وهم في الأصل مسلمين مؤمنين، هم الأسباط أولاد يعقوب، فالكلام أثر فيهم لا شك، لا شك أنه خافوا، خافوا أن يغدروا مرة أخرى. الله سترى.
وسيأتي من كلامهم ما يثبت أنهم يعني اعتبروا بهذا الميثاق وأعطوه الأهمية.
والدليل أنت تعرف لو يعقوب عليه السلام رأى في أولاد هؤلاء يعني ساعتها خاصة في هذا الموقف رأى فيهم الكبر وكما يقال يعني الخبث والمكر.
لما أرسل معهم.
أولا لما أرسله ولده. وإلا يعني المسلم يعني سامحني في القول المسلم مش يعني مش ماشي وخلاص دروش يعني أي شيء وخلاص. لا في شيء اسمه الأخذ بالأسباب، في شيء اسمه الفطانة، في شيء اسمه الفراسة.
صحيح.
صحيح ولا لا؟
صحيح.
والدليل على ذلك أن يعقوب عليه السلام كان عنده فراسة وفطنة عجيبة جدا هذا الرجل سبحان الله. والدليل على ذلك انظر إلى أمره لهم وانظر إلى وصيته لهم قبل أن يخرجوا، مع أنه أرسل ولد هو خايف شوية ولكن قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. ده خايف عليهم طبعا، مش أولاده، هم أولاده يا أخي.
صحيح.
سبحان الله يا أخي الولد يعني ولد
مهما فعل
سبحان الله
حب فطري،
رقة الولد على ولده، خوف الولد على ولده. ولذلك حتى سبحان الله أحيانا رأينا بعض الأولاد يعني أسأل الله أن يهديهم ويهدي أولاد المسلمين أجمعين عاق جدا لأبيه وأمه وربما تلفظ بألفاظ بذيئة جدا، وتخيل يمكن ربما لساه ضارب أمه ولا شاتم أباه بس بمجرد أن يشاك بشوكة. انظر الأب وانظر الأم.
صحيح.
صح ولا لا؟
صحيح.
انظر إليه. ولا مثلا شاب مجرم مستهتر بس لو أمسكوه في قسم شرطة انظر الأب والأم كيف يصنعوا، مع أن ظاهر الحال يقول أنهم يعني والله الحمد لله الذي خلصكم منهم.
صحيح.
صح ولا لا؟ ومن شره، ومع ذلك انظر إليهم، رقة الوالد على ولده. صحيح. سبحان الله.
ولكن يعني لماذا لا تدخلوا من باب واحد
وادخلوا من أبواب متفرقة؟ ما هو القرآن الكريم يعني قص علينا هذا المشهد، فالعلماء مسكوا الآية وقالوا إيه الحكاية، هو عقوب كان خايف عليهم من إيه يعني؟
يعني إذا دخلوا من باب واحد بالعكس ربما يكونوا متماسكين
يعني
أكثر، أفضل من أن يتفرقوا.
لا في أحيانا بعض المواقف تدعو للانفرادية شوية، لتفرقة الجمع حتى لا يفهم الموضوع غلط. ولذلك بعض المفسرين قالوا إيه؟ قالوا يعقوب عليه السلام أمرهم بهذا خشية عليهم من يعني أن يفهم أنهم جايين يعني متماسكين قوة واحدة
وغرباء عن البلد،
وغرباء عن البلد جايين يعملوا شيء، جايين يعني يحدثوا أي أذى أو أي فساد أو أي ضرر في المكان، فلما يدخلوا واحد واحد يكون أحسن مثله مثل غيرهم، ليه أنتوا تظهروا يعني أنتوا في الصورة يعني؟ فخايف عليه، خاف عليهم من الجنود وخاف عليهم من كذا. لكن التفسير الأوضح والأظهر والله تبارك وتعالى أعلم، وهذا كلام جمهور المفسرين، إن يعقوب عليه السلام كان يخاف عليهم العين،
الحسد
خاف عليهم يعني واحد ينشهم عين، لأنهم ما شاء الله داخلين يعني 11 ولد ولا 10 أولاد وبسم الله ما شاء الله حاجة يعني، فهو خايف واحد ينشهم عين تمام فيقضي على بعضهم أو يصابوا بأذى أو ما شبه ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العين لا تدخل الرجل القبر والجمل القدر. العين هذا مصيبة، الإنسان العائن هذا مصيبة والله.
صحيح.
مصيب. ولكن سبحان الله حتى نكون منصفين شوية، أنا أعلم يقينا ليس فقط من خلال الكتب، حتى من خلال يعني ما رأيناه في حياتنا، إن في إنسان عائن يعني ينظر إلى الشيء فيصيبه بالأذى فعلا يعني
ولا يخطئه.
ولكن في بعضهم فعلا عن غير عمد،
يعني عن غير عمد ولكنه
هي موجودة فيه.
ولكنه يحسد
عينه حرة فعلا أو عينه سمية كما يقال، كما يعني نوعها أو قسمها ابن القيم عليه رحمة الله، ولكن دون قصد. فهذا بيكون مسكين جدا على فكرة، وبيكون متأذي ومتألم جدا، وعايش في المجتمع يشعر الناس نفرة منه، الناس خايفة منه. أقرب الناس ليه ما يحكي له على شيء؟ أقرب الناس ليه ما يحاول أن يظهر أمامه أي نعمة؟
طيب ما الذي عليه أن يفعله؟
هو عليه أن يسعى في العلاج، علاج نفسه، علاج نفسه بالطاعة والأذكار وهذه الأشياء بفضل الله عز وجل.
القلب ما هو أصل لا يحب الخير للناس؟
ما ممكن يكون بيحب الخير للناس، لكن أحيانا بيكون عنده شيء شوي
تأتي موجة
فهذه تخرج إلى العين بهذه الحرارة الشديدة جدا والسخونة العنيفة جدا، فيحصل أن يصاب إنسان بأذى والعياذ بالله.
هذا ما خشيه يعقوب عليه السلام على أولاده أن
أن يصابوا بالعين،
أن يحسدوا.
ولذلك أنا اسمح لي في هذه النقطة، وهذه نقطة مهمة جدا. واحد من الناس يبكي على يبكي لما يجي يحكي لك، ولا واحد يقول لك أنا والله ما أقصد، بس أنا أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ قل يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أدبا عظيما جدا. يا أخي لما تشوف أي شيء طيب، أي نعمة على غيرك، عليك بالتبريك فقط، ما عليك شيء آخر. يا أخي قل اللهم بارك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة اللي كانت عينه مثل هؤلاء، قال ألا بركت عليها أو عليه؟ يا أخي إذا قال اللهم بارك خلاص، لا
تضر، حتى لا يقتل الرجل أخاه أو يؤذيه.
نعم، لا يؤذى ولا يضر بشيء، حتى لو كان صاحب يعني صاحبنا ده من يعني من أشد
يقول له تبارك الله أو
تبارك
مبارك،
الله أحسن الخلقين أو اللهم بارك. هذه ألفاظ مهمة جدا، مهمة.
الناس يأخذ ألفاظ
مستبدلة
يعني
شوي،
ما أيوة يعني ما شاء الله يقول اللهم صل على النبي مثلا. هل الصلاة على النبي لدرء الحسد؟ صلاة على النبي هي بحد ذاتها ذكر محمود، ذكر رائع، ولكن
ليس هذه
ليس هذا موضوعها
ولا موضوعها.
نعم
تمام. حتى والله في بعض الناس متمسكة بكلمة ما شاء الله، هو طيبة. هم طبعا جابوها منين؟ جابوها من قول
فلولا صاحب إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله،
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هو لم يدل على هذا من باب الخوف على أن يحسد ماله، لا، ده إن ده هذا هذه كانت صيغة شكر الله سبحانه وتعالى. شكر الله عز وجل
أن يدرك مشيئة الله في إعطاء الملك لمن
نعم
يشاء.
لكن ما كان مسألة أن يدرأ عين نفسه عن ماله مثلا أو عن أرضه، لا. ولكن الصحيح هو اللي يقول ما شاء الله، يعني ربما أدى يعني اللي عرفه يعني.
ولكن الأصل هو
الأصل والأصح أن نبارك، علشان نقول اللهم بارك أو تبارك الله أحسن الخالقين
الخالقين. وفي نفس الوقت يبعد الإنسان كما فعل، كما أوصاهم يعقوب عليه السلام، يدرك يبعد عن نفسه أسباب أن يحسد، أي يجب إليه الحسد بالمباهاة وإظهار ما عنده بشكل متفاقم.
وبعد الإنسان يبقى يقول حسد، طب أنت اللي عملت هذا في نفسك،
أنت اللي جبت لنفسك. طيب نتابع بعد الفاصل،
بارك الله فيك.
نعود إليكم بعد قليل. مرحبا بكم من جديد، ومرحبا بفضيلة الشيخ السيد البشبيشي ضيف هذا البرنامج. ما زلنا في قصة يوسف عليه السلام. أوصاهم أبوهم لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة. انتهت الوصية.
وهذه هي الحاجة التي كانت في نفس يعقوب، الحاجة كانت في نفس يعقوب هي التي ذكرناها، خوفا على أولاده خف عليهم، كل أب يخف على عياله سبحان الله. ولكن ربنا تعالى يقول ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، نخلي ملنا من هذه مهمة جدا، يعني أنا خايف على عيالي وأولادي من الحسد من العين، ولكن يجب علي أيضا، وهذه عقيدة يجب أن يتمسك بها المسلم، مش كل شيء الناس تعلقه على العين يا أخي والحسد يا أخي. الناس أنا أعتبرها ظاهرة الآن منتشرة جدا، يعني منتشرة جدا، في ناس يا أخي أدمنت هذا الموضوع، كل شيء يحصل له في حياته يعلقه على العين، تخيل.
لأنه يريد أن يبعد الخطأ عن نفسه، والعين خارج عن إرادته والحسد.
نفرض أنا السبب، خلل عندي أنا، تقصير
طالب
عندي أنا.
لم يدرس فرسب ثم يتعلم بالعين،
محسود يقول لك إيه محسود، الله، هو أصلا لم يتعب نفسه، لم يأخذ بأي سبب من الأسباب،
ولم يتميز بشيء حتى يحسد.
يحسد على إيه يعني؟ سبحان الله، يعني إذا حسد، فإذا كان صاحب نعمة يحسد، كل ذي نعمة محسود.
نعم،
ولكن هو فين، أين يعني؟ أنا شيء غريب جدا. ولذلك أقول مسألة إن إخواننا اللي أدمنوا، وعلى فكرة الموضوع ده يعني معلش هو منتشر أكثر في جانب النساء شوي، منتشر أكثر في جانب النساء. أنا محسود، عيالي محسودين، زوجي محسود، لا،
أو مسحورة أو كذا، وهذا
مش كل شيء يا أخي.
وهذا ما يلجئهن كثيرا، ما يلجئهن إلى السحرة
والمشعوذين طبعا طبعا. ليه؟ لأن إحنا عايزين نكون مثل يعقوب عليه السلام. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، يعني الأولاد امتثلوا أمر الأب.
طب الشيخ، إيه قبل أن ندخل إلى كلام يعقوب عليه السلام، لو ظن الإنسان أنه فعلا محسود،
نعم، لو غلب على ظن هذا،
طيب ماذا يفعل؟
هي المسألة بسيطة،
يعني هل تكرار أنا محسود والندم والإعادة واشترار هذه الأحزان، ما الذي يفيده؟
ولا شيء. يعني أنا أقول يعني بدلا من أن تجلس
وتلعن الظلام أشعل شمعة.
أحسنت. نعم، أحسنت. بعدين في أدوات للعلاج يا أخي، عندك الطاعة وعندك الأذكار الصباح والمساء والرقية الشرعية وأذكار قبل النوم. نعم. كل أشياء خلاص
معوذتين.
وبعدين هناك علاج جميل جدا النبي صلى الله عليه وسلم دلنا عليه في موضوع العين بالذات. موضوع العين اللي هو مسألة أن أخذ وضوء الماء الذي توضأ به أو غسل بعض أعضائه به هذا العائن لو أنا متأكد منه. والتأكد بيجي كيف؟ أقول لك أحيانا ممكن إنسان مشهور بهذا وبعدين هو رأك في مشهد معين أو رأى ولدك أو كذا فتكلم بكلام صريح. تكلم بكلام صريح خلاص فوقع الأمر سبحان الله. الولد حصل له شيء ولا أنا حصل له شيء لكن كلام كان في الإيه في الصميم أنا سمعته بأذني أو غيري سمعه فخلاص أصبح هذا هو العائن.
ولم يقل تبارك الله
أو لا 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 ما برك ولا عمل أي شيء. فأنا أخذ هذا الماء وأصبه على
كيف أطلبه منه ربما أجرح شعوره
مشكلة صراحة
ربما أحزن.
لكن دائما أقول للناس يا إخواني لا تتعجلوا الأمر لأن بتحصل مشاكل وقطعة أرحام بسبب هذا الموضوع. يا أخي ما في واحد خاصة لو غير متعمد ما يقبل على نفسه أبدا أن يتهم أنه حسودي. ما يقبل على نفسه مين يقبل على نفسه؟
ممكن بالحيلة أخذ
بالحيلة.
وضوءه
نعم مثلا إذا كنت معاه في بيت واحد أحاول أترقب وهو بتوضأ أحط له أي شيء أعمل أي طريقة
نعم.
وأخذ منه هذا الماء ثم أصبه على المريض وهكذا يعني. لكن أنا أروح أجرح في الناس وأقول له لا أنت كذا وأنت كذا ما أدراني ربما يكون فعلا تكون التهمة غير صحيحة والرجل أو المرأة بريء من هذا الأمر تماما.
نعم.
ولكن أنا أتعامل مع العلاج نعم تعامل مع العلاج خذ بالأسباب ما أمنعك ولا أنكر عليك ولكن قلبك
مع رب الأسباب
هذا مشكلة.
الله.
ولذلك كلام يعقوب ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني معنى الكلام يعني ربنا تبارك وتعالى أراد أن يقول لنا وللناس كلام يعقوب عليه السلام هذا كلام لم يأتي به من قبل نفسي فقط هذا كلام وحي ربنا علمه هذا الكلام سبحانه وتعالى. فما ينفع أبدا أن أقارن علمي بعلم نبي من الأنبياء أو أقارن معرفتي أو أقارن خبرتي أو فراستي ما ينفع ما يصلح أبدا. ولكن الخلاصة هنا الخلاصة بالفعل التي أريد أن أبينها لنفسي والإخواني المشاهدين أنه لا يغني حذر من إيه؟
من قدر نعم
لا يغني أبدا. يعني ليه؟ لأن الإنسان خذ بالأسباب واحذر ولكن إذا وقع المصاب أعمل إيه؟ أولول وأقول وأتهم ربي وأجزع لا لا لا
وأشك
لا لأنه لا يغني حذر من قدر. خذ حذرك هذا أمر مشروع ولكن إذا وقع القدر قل
هذا شأن الله لا ينبغي أن أتدخل فيه
قدر الله ما شاء فعل خلاص
إنا لله وإنا إليه راجعون
بس هو ده المطلوب من المسلم هو ده المطلوب من المسلم
نعم.
سبحان الله. فدخل إخوة يوسف لما دخلوا عليه بأخيهم آوى إليه أخاه يوسف استقبل أخاه استقبل طيب وأخذوا عنده ولما يعني خذوا جنب شوية ولا سافروا ولا المهم قال أنا أخوك قال له كما قال القرآن إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. لماذا صرح يوسف عليه السلام لأخيه هذا؟ لأن أخاه هذا فعلا محب جدا له والاثنين من أم واحدة
حتى تطمئن نفسه لأنه أخذه إليه
أخذه بطريق الولد جاي طول الطريق أكيد بيفكر ومرعوب لماذا طلب هو بالذات يعني لماذا طلب أن يمثل أمام هذا الرجل الكبير
فأراد أن يهدئ من روعه.
يا أخي ما تخف أنت لا تذكرني أنا أفكرك بنفسي أنا أخوك أنا يوسف ولكن اكتم هذا الخبر اكتم هذا السر لأن في أمر لسه جاي.
ثم حتى يعني لا يخاف مما سيأتي
خلاص هو اطمئن حتى نعم. أي حيلة يوسف عليه السلام سوف يستخدمها حتى يصل إلى الهدف الأسمى في القصة في
لن
الموضوع.
ترعبه
أبدا هو مطمئن ولا ممكن يظهر عليه يعمل نفسه كذا حتى لا يكتشف أمره.
جميل. ولكن لم يتساءل إخوة يوسف لماذا آوى إليه أخاهم تحديدا لماذا استقبله استقبالا مميزا عن استقبالها؟
والله هو الإجابة يعني الإجابة بالتأكيد لماذا طلبه أصلا يعني طالما أنه طلبه أصلا على وجه التحديد إذن هو يهدف إلى شيء معين فلما تلقى خلاص هو ده طلبي، وأنتم امتثلتم أمري وأتيتم بأخيكم وأنا رجل محسن، إذن أزيد في الإحسان.
جميل،
هم فهموها كذا.
نعم،
هو رجل أصله محسن يعني، فلما جابوا له أخوهم خلاص اطمأنوا إليه، اطمأنوا إليه. قال سبحانه: فلما جهزهم بجهازهم، هذه الخدعة اللي حصلت في الموضوع، جعل السقاية في رحل أخيه. السقاية عبارة عن إيه؟ عبارة عن إناء كان الملك هذا اللي هو يوسف عليه السلام يشرب منه. وقيل أيضا إن هذا الإناء ليس للشرب فقط، بل هو الإناء الذي كان يكيل به يوسف عليه السلام الطعام
للناس
ويعطي للناس ويعطي للناس، فهو كأنها أداة تستخدم
كمكيال يعني.
نعم، يعني هي أداة ملك للدولة، هي أداة ملك للدولة، فلها مكانة، لها وضع معين، ما ينفع أن تروح هنا ولا هنا يعني. خلاص، بالضبط مثل إيه؟ مثل الآن مثلا يقول لك سرق كذا من 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 متحف أو من قصر أو شيء له قيمة في حياة الناس يعني،
قيمة معنوية،
معنوية نعم، نعم. في حياة الناس، فهذا يعني ده لو موجود الآن كان عملوا عليه مزاد وبعوب ملايين.
نعم،
السقاية هذه يعني ولا الصواع هذا. فهم جابوا يوسف عليه السلام جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم إيه؟
لسارقون.
هو حط الصواع في متاع أخيه هذا حتى يجد السبب الذي يبقيه معه من أجله، ثم صرخ واحد تبع يوسف عليه السلام المنادي اللي بينادي وقال: لا لا، ما تتحركوا، أنتم إيه؟
سارقون.
أنتم سرقتم صواع الملك. قالوا وأقبلوا عليه: ماذا تفقدون؟ إيه اللي ضاع منكم؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به
حمل بعير
وأنا به زعيم يعني ضامن، يعني اللي هيجيب أو اللي هيدل أو اللي هيرشد عن اللي أخذ الصواع هنعطيه إيه؟
حمل بعير
زيادة. إغراء، هذه مغريات، هذه يعني مثل ما يقال اللي يجيب كذا أو يجد كذا أو يدل على كذا بنعطيه مكافأة كذا. بالضبط يعني.
نعم،
فالأمر ده يؤثر في أهل الدنيا بالذات، أصحاب الدنيا يعني بالذات يعني.
صحيح.
نعم. المهم كان ردهم رد جديد عليهم شوية، لكن بصراحة كان رد صادق يعني، لأنه فعلا هم ما أتوا إلى يوسف ولا إلى مصر ليفسدوا في الأرض.
صحيح.
لحقيقة يعني
ما جئنا ليفسد.
قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. وبالفعل هم يعني هو الوحيد اللي سرقوه صغير يوسف وراح رموه في الجب.
نعم،
لكن بعلم أبيه يعني، أخذوا بعلم أبي لما أخذوا من خلفه يعني. لكن حصل حوار بين فتيان يوسف اللي هم يعني
الحاشية
وإخوته، بس حوار مهم جدا. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ يعني أنتوا الآن بتؤكدوا وبتقسموا إن أخاكم هذا بريء مظلوم،
أنكم ما جئتم لتسرقوا.
ما جئتم لتسرقوا.
نعم،
إلى الآن هم يحلفوا على مسألتهم كلهم يعني.
نعم،
لسه أخوهم ما ظهر. نعم، في الموضوع. طب لو أنتم كذبين،
ما جزاء الذي توجد في متاعه؟
نعم. هم حكموا على من وجد المتاع في رحله، قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو إيه؟
فهو جزاء.
إيه فهو جزاء؟
يعني أن يؤخذ هو بكامله.
نعم، هو أخذ الصواع، خلاص من حق الملك أن يأخذه هو رقيقا، يتاخذ عبد مملوك.
يعني هم قالوا هذا الكلام وهم واثقون تمام
الثقة
أن الصواع ليس في متاعهم.
ولذلك تسبب أزمة نفسية شديدة جدا
طبعا
على إنسان يتعرض لموقف مثل هذه المواقف، وهو على يقين، هو يعرف نفسه جيدا ما أخذ شيء ويكون واحد عملها فيه، خدت بالك، أو يعني بطريقة أو حيلة معينة أراد أن يتخلص منه أو يؤذيه أو يقعه في, 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 في مصاب، فيروح يدسله هذا الشيء فين؟ في ثيابه، يدسله هذا الشيء في متاعه، في غرفة نومه،
حتى يؤذيه
ويكون مبلغ عنه أصلا، ويكون أصلا إيه؟ مبلغ. حيلة خبيثة. لكن يوسف عليه السلام ما أراد أن يوقع الأذى بأحد، شوف الفرق، لا في فرق
أراد أن يأخذ أخاه
بس. نعم،
نعم،
لحكمة عظيمة جدا يعني سيتبين أمرها بعد قليل. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: فبدأ بإيه؟
بأوعيتهم،
قبل وعاء أخي. ليه؟
حتى لا يكشف الحيلة،
هو عايز يكمل
المقلب.
نعم، عايز يكمل القصة بدون أي شوائب وبدون أي شواهد تدل على عكس ما أراد أن يوصل أو يوصل لإخوانه. فبدأ بأوعيتهم، لأن لو راح على وعاءه هو الأول يعني الموضوع مكشوف يعني، يعني لماذا هو بالذات يعني؟
صحيح. لماذا بدأت به؟
لا هو خذ الموضوع كله تماما وبعدين خلاه هو من الضمن، خلاه هو من الضمن، ثم استخرجها من وعاء أخيه. قال الله: كذلك كدنا ليوسف. موضوع ليوسف، هو الكيد هنا كان ليوسف ولا من يوسف؟ سبحان الله،
يعني هذا كلام وحي من الله عز وجل.
أيوة، الله يفتح عليه.
يعني كل ما قام به
عشان ما حد يزعل من يوسف عليه السلام، ما حد يحزن منه يقول كيف يوسف يفزع إخوانه وكيف
يعني
يوسف.
أنا الآن يراودني هذا السؤال، أن قالوا إنكم لسارقون، يعني
نعم.
هذه مخالفة للحقيقة.
نعم.
ثم ما حدث هذا يعتبر باصطلاحنا نحن مقلب.
وبعدين نحن حتى أمرنا، حتى لو أنا عايز أمزح معك أو أعمل فيك مقلب يعني يضحك ماشي، ما في مشكلة أن أمزح معك، ولكن إلا في تفزيعك.
صحيح.
أنا واحد يختبئ الواحد في الظلام ويطلع يرعبه وممكن يموت فيها، وهذا حصل، أو يصب بأزمة نفسية، وهذا حصل كثيرا جدا.
صحيح.
يقول لك بمزح معه، هذا مزاح؟ هذا مش مزاح. وغيره وغيره، يأخذ شيء مهم جدا، عهدة عنده ولا شيء، ويخبيه ويخليه يلف
حواله، جواز سفره مثلا أو
مثلا، أشياء كثيرة جدا بتحصل في حياتنا يعني صراحة يعني. والمسلم مش فاهم، يقول هذا مزح. لا لا، المسلم لا يفزع أخاه المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في بعض الروايات إن عاتب بعض الصحابة في غزوة الخندق لما أخذوا سلاح أحد الصحابة وخبأوا ليفزعوا.
نعم.
المؤمن لا يفزع أخاه.
نعم.
نعم. فالمهم إن هو الكلام هذا دليل على إيه؟ دليل على أن يوسف لا يتحرك من قبل نفسه،
كدنا ليوسف
بس. إذن الله عز وجل هو الذي
يدبر ويوحي،
يدبر هذا الأمر.
نعم.
دبر هذا الأمر ليوسف عليه السلام. قال سبحانه: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. إذن الموضوع كان محتاج فعلا إلى هذه الحيلة وإلى هذه الطريقة والوسيلة حتى يأخذ أخاه عنده، حتى تكتمل القصة وتتحقق الرؤية. سبحان الله القدير. قال: نرفع درجات من نشاء وفوق
كل ذي علم
عليم. فوق كل ذي علم عليم. قالوا إخوة يوسف، شوف ردهم، رد كان صدمة ليوسف عليه السلام. لكن أقول صدمة ليه؟ ما هو خلاص هو خبرهم، خبرهم من قبل يعني. يعني في أكثر من ياخذوه يرموه في الجب ويتخلصوا منه بهذه الطريقة.
ولكن المتوقع أن يتوبوا، أن تخف حدة السوء الذي لديهم.
والله واضح أنه فعلا هم في هذه المواقف التي نحن بصددها اليوم، واضح أنهم فعلا تابوا، واضح جدا يعني أنهم تابوا. لكن الآن الشيطان ضحك عليهم، بدأوا مرة ثانية يعيدوا،
ربما استحيوا من هذا العزيز الذي أكرمهم، وبعد ذلك وإذا بأخيهم يسرق.
بيحاولوا يجدوا أي مبرر يعني.
نعم.
قالوا إن يسرق، طالما أن الموضوع ثبت عليه خلاص، فقد سرق
أخ له
من قبل.
هذه مؤلمة.
أي طبعا،
مؤلمة
طبعا
جدا.
أنتوا بتكلموا مين ده؟ أنتوا بتكلموا المتهم، أنتوا بتكلموا المتهم الذي يعلم حقيقة نفسه، لم يسرق في يوم من الأيام، لم يخدع أحدا في يوم من الأيام، لم يأكل حق أحد في يوم من الأيام، كيف تتهمه بالسرقة؟ كيف تألفوا هذه التأليفة يعني؟ هو لسه حقدك على يوسف موجود في القلوب. طب الموضوع حقدك ومش حقدك، الموضوع خاص بأبيكم وحب أبيكم، إيه الموضوع؟ إيه اللي ذكركم بيوسف الآن بهذه الطريقة؟ فللأسف الشديد قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. لكن يوسف لا يزال مصمم على حلمه وعلى أن يكمل القصة كاملة، على أن تتحقق الرؤية. فأصرها يوسف إيه؟
في نفسه ولم يبدها لهم.
نعم، ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا، طبعا لم يقل هذا بلسانه ولكن في قلبه يعني. والله أعلم بما تصفون. ده كلام تحكوه؟ والله إذا كان سرق الأمر مش غريب عليه يعني، ما أخوه لك من أمه من نفس الأم سرق من قبل، كانوا عايزين يقولوا كل جو من المرأة هذه لصوص، ده كلام. فيوسف عليه السلام استغرب أمره.
دائما الشيخ نجد إذا كان الرجل تزوج من زوجة
من
أخرى، الزوجة الأخرى لها أولاد، نجد العائلة،
نعم،
العائلة الأولى دائما أو عفوا غالبا يعني أو كثيرا ما يعني يثار الحقد في نفوسهم على الأم على الزوجة الثانية وعلى أبنائها وعلى
هذا يحصل كثيرا، ولذلك يجب على الرجل أن يكون حكيما متعقلا حتى في كلماته في تصرفاته حتى في طريقته في الزواج أو في التعدد. مسألة محتاجة
حتى لا يثير هذه
كمان الموجودة داخل النفوس هذه. لماذا يعني لماذا يصمم بعض الناس على يعني استدعائها سريعا أو تفعيلها سريعا؟ يا أخي
وبشكل مضخم،
خليها كاملة.
صحيح.
لا تؤجج صحيح. أنت نار الفتنة وتخرجها من نفوس الناس، هذا شيء مهم جدا.
نعم.
يعني
نعم.
ولذلك قالوا يا أيها العزيز، يبدأوا يعني تذكروا كلام أبيهم، ده عهد يا أخي، ده ميثاق. الميثاق يقول حاولوا قوموا دفعوا لا تستسلموا بسهولة. ولذلك هم بفعلا حاولوا وفعلا امتثلوا أمر يعقوب عليه السلام، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. يا أخي إحنا مستعدين، أي واحد منا خذ أكبر واحد، خذ اللي تحبه، لكن هذا الولد بالذات لا، موقفنا حرج. أبونا أخذ علينا عهد، عهد الله سبحانه وتعالى،
الله.
أقسمنا وحلفنا، عندنا سابقة، عندنا سابقة، وأبونا لن يصدقنا. لأن يعني خلاص يعني أنت كل ما تأخذوا ولد من ترجع من غيره وتجيبوا حجة وتجيبوا عذر. فقال القرآن العظيم، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. لكن المهم اللي جاي، إن نراك إيه
من المحسنين.
الله أكبر، الله أكبر. شوف لما تكلمنا في الأول على دخولهم فقط عليه، هذا يعتبر نوع من أنواع جبر الخطر. شوف جبر الخطر،
فكيف بثنائهم عليه؟
لو إيه إن نراك من المحسنين، ده صفة الإحسان، هذا صفة
راقية
راقية جدا، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. حتى لو قصد الأخرى، محسن يعني منفق، يعني جواد. صحيح. يعني سخي، يعني
تزيد سليم. عن ما هو مطلوب منه.
نعم، لكن الشاهد هنا توسلهم، استعطافهم ليوسف عليه السلام بلفظهم يا أيها العزيز، يا كذا، يا حضرتك، يا أستاذ، يا فلان، يا إلى آخر المصطلحات التي يعرفها الناس.
هذا يجبر خاطر يوسف أكثر.
نعم، لكن سبحان الله، حتى تكتمل القصة والرؤية، يوسف عليه السلام يرفض هذا الالتماس. أنت قدمت التماس، أنا أرفضه. ليه أرفضه؟ إيه خذ أحدنا مكانه. لا لا لا، الموضوع أكبر من هذا. يوسف يقول كما أخبر القرآن، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذا لظالمون. أنا لو طوعتكم وأخذت أي واحد منكم مكانه وهو أصلا،
أكون عاقبت غير المجرم.
نعم، وهذا ظلم، هذا ظلم أقع فيه. ولذلك تنحى يوسف عليه السلام عن تحقيق رغبتهم، ولم يعني يقبل هذا الالتماس منهم. ثم القرآن يقول فلما استيأسوا منه خلصوا إيه؟
نجية.
خلصوا نجية، يعني طبعا معهم قبائل ومعهم عير ومعهم ناس، ومعهم ناس يعرفوهم من نفس القرية،
خلوا ببعضهم.
فالموضوع يكون فضيحة صراحة، فضيحة كبيرة جدا يعني في القبيلة، أن ابن النبي يعقوب طلع سارق، هذا فضيحة فعلا. يعني هو صاحب بريء، ولكن خلاص يعني الأمر فعلا، التهمة كادت أن تثبت ظاهريا، على حتى أنهم نفسهم صدقوا هذا الكلام، هم إخوانه نفسه صدقوا هذا الكلام، أن الولد سارق والولد بريء. فلما استيأسوا منه خلصوا نجية، يعني اتكلموا في السر. يعني قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله من قبل ما فرطتم في يوسف. أنتوا ناسيين الميثاق اللي أبونا يعقوب أخذ علينا، كيف نمشي وكيف نرجع من غير هذا الولد؟ كيف؟ قال سبحانه على لسان هذا الأخ الأكبر، فلن أبرح الأرض حتى
يأذن لي
أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين سبحانه وتعالى. أنا لن أتحرك من هذا المكان ولن أعود معكم حتى يأتيني خبر من هناك إن أبي يعقوب رضي عن اللي حصل وأذن في ذلك،
واقتنع
طبعا
وصدق ما حدث
وأذن في ذلك. فالشاهد هنا كلام هذا الابن، هذا الولد، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. يعني نفهم من هذا أن بعض العقوق جاء على بعضهم وقت للبر والبر الشديد. لأن تخيل هو الآن خلاص أصبح طوع أبيه، مع أنه في بلاده وأبوه في بلاد أخرى،
وتضحية كبيرة أن 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 يمكث حتى يأذن له أبوه.
نعم.
يعني سيبقى عهدا طويلا حتى يأتيه الإذن.
كم المدة؟ نعم.
هذا إذا أذن.
نعم.
نعم.
ولكن ابن الجوزي ذكرتني، ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتابه الأذكياء على ما أذكر حكى أن رجلا صلى بالناس وآتى على هذه الآية وأخذ يكررها ونسي ما بعدها، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فلن، وهكذا يكررها. فخرج له واحد من الناس يعني عوام الناس وقال فإن لم يأذن أبوك نصلي خلفك حتى الصباح. فطبعا ضحك الناس ساعتها، ولكن موقف يعني واقع حصل وحكاه ابن الجوزي عليه رحمة الله. فالمدة فعلا ممكن تطول، تطول جدا يعني، وهو ينتظر هذا الإذن حتى يأتي به بعض إخوانه. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا، خلاص هو فعلا أخذ قرار لن يذهب معهم، قولوا يا أبانا إن ابنك سرق. الموضوع فعلا خلاص وثبت والتهمة ثبتت عليه.
هذه التهمة ليست من عندي أنفسنا،
ما عندنا وما شهدنا إلا بما علمنا. نحن رأينا بأعيننا، رأينا الصواع وهو بيطلع من
متاعي،
من متاعي، وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. يعني كأن هذا الولد الكبير كأنه يعلم رد فعل يعقوب، ويعلم أن يعقوب لن يصدق، فكأنه بيجيب معاه من الآخر، أنت لا تصدق، اسأل القرية اللي كنا فيها، اسأل أهل مصر، انزل بنفسك واسأل الناس اللي شافوا المنظر.
هذا خبرهم هذه المرة يحمل الثقة
طبعا.
اسأل القرية التي كنت في المرة الماضية قالوا له وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
نعم.
هذه المرة واثقين من أنفسهم،
واثقين طبعا من أنفسهم. نعم.
هكذا يكون الصادق في الخبر، ويكون الكاذب كما هم في الحالة الأولى يعني مشكك في خبر نفسه،
لأن الكذاب ينسى، والكذاب متذبذب، والكذاب يحمل علامة من علامات النفاق، وعلامة النفاق فيها ذبذبة وفيها تردد،
ويكفي أن الله يعني لا ينصره.
نعم. ويظهر هذا على وجهه. ولذلك هم حتى في موضوع كشف الكذب والكذابين وهذا الكلام، لما كانوا يجلس واحد على كرسي سموه كرسي الاعتراف والكلام ده، طلع الكلام ده أنه لا يفيد بنسبة أكثر من 20%، وكثير من المجرمين واللصوص والحرامية ضحكوا حتى على هذا الجهاز، وهذا كان موجود في القرن، في نهاية القرن الماضي. لكن الفترة الأخيرة اكتشفوا إيه؟ اكتشفوا أن مسألة الكذب واكتشاف الكذاب وهذا الكلام، القرآن تحدث عن هذه الوسيلة من ما يقرب من 1500 سنة، اللي هي مسألة الملامح نفسها، علامات الوجه، تغير الوجه، مسألة اليد والنبض وهذا الكلام كله، فعلاً نجح على أعلى مستوى، يمكن تعدى نسبة النجاح 80% الآن، يمكن تعدى نسبة النجاح 80%. ولا تعرفنهم
في
لحن القول.
الله.
شوف الكلام. وبعدين وجوه، الله عز وجل يصف الوجوه في القرآن في أكثر من مشهد، فهذه الوجوه فعلا يبان عليها، يظهر عليها
ناعمة، خاشعة، باسرة،
عرق،
عليها غبرة.
كل الأشياء دي فعلا
سبحان الله
القدير. وهذا هو الذي
ذلك قالوا ما أسر أحد منكرة إلا ظهرت في أثر يده أو في فلتات لسانه.
نعم.
طيب الآن يعني أنا أرى أنه الحرج يحيط بهم من جميع الجهات، ما أدري يعني كيف يمكن لأبيهم يعقوب عليه السلام أن يصدق حجتهم. حالهم الآن مثل حال الراعي الكذاب الذي صاح وقال جاء الذئب فلم يصدقه أحد بعد أن
خدع الناس أكثر من مرة، خلاص لن يصدق.
الحلقة القادمة نرى كيف يكون موقف يعقوب عليه السلام من هذا الخبر المفجع في ولده الثاني. شكرا جزيلا لكم، وشكرا لمشاهدينا الأعزاء على حسن متابعتكم. نلقاكم في الحلقة القادمة لنتابع قصة يوسف عليه السلام. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.